أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العجز عن القراءة ذكروا هذا، كلامنا في هذا. خوف في الدرس السابق قلنا بأنه تارة نتكلم عن العاجز عن القراءة. أن العاجز عن القراءة تارة يكون عاجزا عن تعلمها، وأخرى لا يكون عاجزا عن تعلمها. وقلنا بأن الكلام يقع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو العاجز عن القراءة، العاجز أيضا عن شنو؟ عن تعلم القراءة، يعني هو عاجز عن القراءة مطلقا. الكلام في هذا أنه هذا هل يجب عليه الاهتمام أو لا؟ هل يجب عليه أن يصلي جماعة أو لا؟ يجوز له أن يصلي فرادا، لكن هو عاجز عن القراءة شو يسوي؟ ها؟ قلنا أن الروايات تقول شنو؟ بدلا عن القراءة، وهو شنو؟ وهو التكبير والتسبيح كما قرينا الرواية التي تدل على ذلك. الكلام في هذا يجب عليه الاهتمام أو لا؟ قلنا بأنه لا يجب عليه الاهتمام، وهذه فتوى الفقهاء بنوا على أنه ما يجب عليه الاهتمام، لكن احنا قلنا تبعا لهم طبعا مذكور هذا الوجه، هو أن الاهتمام إما أن نقول أنه مسقط أو نقول بأنه هو أحد فرضي التخيير، بمعنى أنه إما أن نقول أن المكلف هو من البداية مخير بين أن يصلي فرادة أو يصلي شنو؟ جماعة، فانتصار جماعة تكون أحد طرفي التخيير، وإما نقول لا، من الواجب عليه صلاة فرادة، هذا الواجب ماكو غيره، ما له عدل. لكن الشارع جعل الاهتمام مسقط للشنو؟ للقراءة. الاهتمام يكون مسقطا للشنو؟ للقراءة. يعني بإمكان الإنسان أنه بدل ما يقرأ الفاتحة يصلي جماعة، فيتسقط يسقط عنه وجوب القراءة، مسقط فقط. قلنا على كلا التقديرين لا يجب الاهتمام، أما على تقدير المسقطية ذكرناه في الدرس السابق ما هو داعي لإعادته، وأما على التقدير الآخر وهو أن يكون واجب تخييري، بمعنى أنه مخير المكلف بين الصلاة فرادة وبين الصلاة شنو؟ جماعة. إحنا قلنا لأنه مع ذلك هو لا يجب عليه الاهتمام، بمعنى أنه يجوز له الاتيان شنو؟ بما جعله الشارع بدلا عن القراءة. وقلنا أن الشارع روايات موجودة تدل على ماذا؟ أن الشارع جعل للعاجز عن القراءة بدلا عن القراءة، وهو التكبير والتسبيح أو أمور أخرى ذكرتها الروايات. وقلنا مقتضى إطلاق هذه الروايات هو أن العاجز عن القراءة يجزيه في صلاته التكبير والتسبيح مطلقا، يعني شنو؟ يعني وإن كان قادرا ومتمكنا من الاهتمام، وإن كان متمكنا من الاهتمام يجزيه التكبير والتسبيح. وهذا معنى بشكل واضح جدا بأنه لا يجب عليه الاهتمام، لا يجب عليه الاهتمام. هذا ذكرنا الغرض اليوم أريد أن أنبه على هذا الشيء، وهو أنه بناء على التخيير، بناء على هذا، ولكن الصحيح هو أنه مسقط الائتمام، لكن بناء على أنه مخير المكلف بين أن يصلي فرادى أو جماعة، فالمقصود بالتخيير ليس هو التخيير، لاحظوا، بين الصلاة فرادى مع قراءة الفاتحة وبين الصلاة شنو جماعة، ليس التخيير بين هذين الأمرين، لأنه إذا قلنا التخيير بين هذين الأمرين رأسا يجي هذا الإشكال، خوف هذا غير قادر على أحد طرفين التخيير، وهو شنو الصلاة فرادى مع قراءة الفاتحة، ليس قادر عليه بحسب الفرض، فيتعين الثاني. هذه القضية عقلية، كل واجب يعني كل شيء، الواجب إذا دار أمر بين شيئين، إذا خير المكلف بين شيئين، بين أن يعتق وبين أن يطعم، وإذا عجز عن العتق تعين عليه الإطعام، واضح هذا. فلو قلنا بأن التخيير بين الصلاة فرادى مع قراءة الفاتحة هذا طرف، وبين شنو وبين الائتمام، إذا قلنا بهذا حينئذ يكون واضح أنه يجب عليه الائتمام، لأنه عند عدم القدرة على أحد طرفي التخيير، أحد طرفي الواجب التخييري، أحد فردي الواجب التخييري، يتعين جنو الآخر فيجب عليه الائتمام. إحنا اللي نقوله مو هذا، نقول أنه التخيير موجود على تقدير القول بالتخيير وعدم المسقطية، التخيير موجود، لكن التخيير موجود بين أن يصلي جماعة هذا طرف التخيير، وبين أن يصلي فرادى أعم من أن يقرأ الفاتحة أو يأتي شنو ببدلها المجعول شرعان، ببدلها المجعول شرعان. استفدنا من الروايات شنو أن هذه الروايات تجعل بدل من القراءة الواجب على المكلف عندما يعجز، جعلت له بدل. فالتخيير بين الصلاة جماعة لو قلنا بالتخيير وبين أن يصلي فرادى مع القراءة الفاتحة أو مع شنو مع بدلها، في هذه الحال لا يتعين الائتمام عندما يعجز عن قراءة الفاتحة. ليش؟ أنه الصلاة مع قراءة الفاتحة لها بدل، وهو طرف في التخيير، فلا يتعين عليه شنو الائتمام، بل يجوز له أن يصلي فرادى مع الاتيان ببدل قراءة الفاتحة، فلا يجب عليه الائتمام. والحاصل أن التخيير المذكور يراد به التخيير بين الصلاة مع الائتمام صلاة جماعة، وبين الصلاة فرادى الأعم من الصلاة مع القراءة ومع بدلها، لا خصوص الأولى، يعني لا خصوص الصلاة فرادى مع قراءة الفاتحة. ومعنى ذلك عدم وجوب الائتمام على العاجز، العاجز لا يجب عليه الائتمام، بإمكانه أن يصلي مع الاتيان ببدل القراءة. المحقق الأصفهاني في كتابه استدل على عدم وجوب الائتمام بقطع النظر عما ذكرناه من التمسك بإطلاق هذه الرواية وأمثالها، احنا استدللنا بإطلاق هذه الرواية، ذكر دليل آخر على عدم وجوب الائتمام في العاجز مطلقا، وهذا الدليل هو يقول التمسك بإطلاق ما دل على استحباب الجماعة، وعندنا أدلة تدل على استحباب الجماعة، دلنا روايات كثيرة، صاحب العروان ذكر قسم منها، هاي الروايات مطلقة، مطلقة هاي الروايات تشمل العاجز والقادر بإطلاق، ومختصر القادر، هذه الروايات مطلقة كما تشمل القادر على القراءة تشمل أيضا شنو العاجز عن القراءة، فتدل على أن الجماعة مستحبة، لاحظوا، حتى في حق العاجز عن القراءة، يعني أنها ليست شنو؟ واجبة. هنا مو واجبة. هذا العاجز عن القراءة الذي لا يحسن القراءة هذا يستحب له الاهتمام، مو يجب عليه الاهتمام، يستحب له الاهتمام. ومطلق الروايات تشمل العاجز كما تشمل القادر على القراءة. القادر على القراءة يستحب له الاهتمام، العاجز عن القراءة أيضا يستحب له الاهتمام، مو أنه يجب عليه الاهتمام. ونتمسك بإطلاق أدلة استحباب الجماعة الشاملة للعاجز لإثبات ماذا؟ عدم وجوب الجماعة على العاجز، عدم وجوب الاهتمام على شنو؟ على العاجز. هذا الدليل قد يلاحظ عليه هذا الشيء، وهو أن يقال بأنه شنو المشكلة أن تكون الجماعة مستحبة في حق مستحبة ذاتا، لكنها قد تجب باعتبار شنو؟ باعتبار العجز، فتكون واجبة باعتبار شنو؟ باعتبار العجز. بعبارة أخرى أنه ماكو مشكلة في أن يكون الشيء مستحب بعنوانه الأولي، لكنه يكون واجبا بعنوان شنو؟ ثاني. جماعة مستحبة بعنوانها الأولي، لكن قلنا إذا نذرها تكون شنو؟ واجبة. إذا أمر بها أحد الوالدين تكون واجبة. إذا طرأ العاجز أيضا تكون شنو؟ واجبة. مو منافات إذا قاعد تثبت لي تمسكا بإطلاق استحباب الجماعة أن الجماعة مستحبة، خالف سلمنا أن الجماعة مستحبة، لكنها مستحبة بالعنوان الأولي، ولا منافاة بين استحبابها بالعنوان الأولي وبين وجوبها إذا طرأ عنوان ثانوي. والعجز أحد العناوين الثانوية التي إذا طرأت توجب ماذا؟ توجب وجوب الائتمام ووجوب الجماعة. واضح. هذا اعترض على المحقق الأصفهاني بهذا اعتراض. هو المحقق الأصفهاني أجاب عن هذا، جواب هذا خلاصته هذا، يقول بأنه وجوب الائتمام لا يخلو في الواقع بين أن يكون موضوعا هو مطلق المكلف عاجزا كان أو متمكنا من القراءة. استحباب الائتمام، استحباب الجماعة موضوع منه، إما أن يكون موضوعا هو مطلق المكلف أو يكون موضوعا خصوص القادر على القراءة. هذا اللي يستحب إلى صلاة الجماعة منه، لو أن يكون مختص بالقادر على القراءة، أيها القادر على قراءة الفاتحة يستحب لك شنو؟ اهتمام. أو يكون موضوع مطلق المكلف، المكلف مطلقا قادرا على القراءة أو كان عاجزا عنها يستحب له شنو؟ الجماعة. واحدة من الاثنين، ماكو احتمال أن يختص استحباب الجماعة بيش بالعاجز، واحدة من الاثنين أحد الاحتمالين. أما إذا قلنا بالأول، يعني قلنا أن موضوع وجوب الائتمام هو مطلق المكلف العام من العاجز والقادر، في هذه الحالة حينئذ لا معنى يقول وجوب الائتمام باعتبار العجز، ما له معنى أن يكون هذا يجب الائتمام عليه لكونه شنو؟ عاجزا. ليش؟ لأن احترضنا أن موضوع استحباب الجماعة هو ماذا؟ هو العام من القادر والعاجز، يعني كأن دليل استحباب الجماعة خاطب العاجز الذي فرض فيه العجز. هذا معنى العاجز، فرض فيه العجز خاطبه وقال يستحب لك صلاة شنو؟ يستحب مو يجب، يستحب لك صلاة الجماعة. احنا نجي نقول شنو؟ انه احنا نصل صلاة الجماعة واجبة عليه باعتبار العجز. هو الدليل قال لك ايها العاجز يستحب لك صلاة الجماعة، فما معنى أن نقول بأنه أيها العاجز لأنه طرأ عليك العجز تجب عليك صلاة الشفاعة؟ إذن لا يمكن أن نقول بذلك. هذا إذا قلنا بأن موضوع وجوب الاهتمام هو مطلق المكلف، أما إذا قلنا بأن موضوع وجوب الاهتمام هو خصوص القادر، وخصوص القادر أيها القادر على قراءة الفاتحة يستحب لك الاهتمام، يقول بناء على هذا أيضا لا يمكن أن يكون وجوب الاهتمام ثابتا في حق شنو العاجز. لماذا؟ لأن المفروض أن استحباب الجماعة مختص بيش بالقادر، فهو ما يشمل العاجز حتى نقول بأنه هذا الاستحباب إذا عند طروب العجز يكون شنو؟ يكون واجبا كما ذكر في هذا الدليل، وإنما نقول بأنه هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه هذا، لا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بالصلاة الأخرى، صلاة فرادة مع البدل، مو أنه يستحب له الاتيان بالجماعة. يستحب له الاتيان بالجماعة عندما نقول بأن موضوع استحباب الجماعة هو مطلق المكلف، لكن عندما نقول أن موضوعه خصوص القادر على قراءة الفاتحة إذن العاجز خارج عن هذا الاستحباب، خارج، لا يستحب له، لا يستحب له إقامة الجماعة، لا يستحب له الجماعة. فشنو معنى أن نجي نقول بأنه هذا المكلف الذي لا يستحب له صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تجب عليه عند العاجز، أن صلاة الجماعة تجب عليه بالعاجز، والحال هو أنه ليس داخلا في دائرة هذا الاستحباب. فيقول على كلا التقديرين لا يمكن الالتزام بوجوب الاهتمام في حق هذا العاجز. بعبارة أخرى يقول هذا أنه لا يمكن الجمع بين استحباب الاهتمام على العاجز وبين وجوبه عليه بالعجز. يقول هل يمكن الجمع بينهم؟ هم نقول بأنه يستحب له الاهتمام العاجز، وأيضا نقول بأنه العاجز يستحب له الاهتمام، ونقول أيضا شنو؟ بأنه يجب عليه الاهتمام. ليش؟ باعتبار العجز. ولا لا يمكن الجمع بينهما، بل هذا المكلف العاجز إما أن يكون الاهتمام واجبا عليه بالعجز فقط فلا يكون مستحبا له، وإنما دليل استحباب الجماعة يختص بيش بالقادر، وهذا العاجز يجب عليه شنو؟ يجب عليه الاهتمام. وإما أن نقول بماذا؟ وإما أن نقول بأنه يكون مستحبا له، هذا العاجز يستحب له صلاة الجماعة كالقادر، يستحب له صلاة الجماعة، لكن لا يمكن أن نقول بأنها تجب عليه بالعاجز. فإذا فرضنا أن الدليل دل على استحباب الجماعة بالنسبة إلى العاجز كما هو استدل به، بيستدل بإطلاق أدلة استحباب الجماعة. إذا دل الدليل على استحباب الجماعة في حق العاجز ولو بالإطلاق كما هو ذكر، نستكشف من هذا بأنه لا تجب عليه، يجب عليه الاهتمام بالعاجز، فيثبت بهذا ماذا؟ أن العاجز لا يجب عليه الاهتمام. هذا الجواب الذي ذكره، والخلاصة هو هذا، أنه يمكن التمسك بإطلاق ما دل على استحباب الجماعة الشامل للعاجز لإثبات أن العاجز يستحب له الجماعة ولا تجب عليه. هذا الدليل الثاني الذي ذكره لإثبات هذا الأمر. قلنا بأنه هذا هو الموافق لفتاوى المشهور من الفقهاء، ذهبوا إلى عدم وجوب الاهتمام على العاجز، لقلنا أوضح مصادقه وشن الأخرس كما ذكرنا وأمثال الأخرس ممن لا يتمكن من القراءة ولا من تعلمها. هذا بالنسبة للمورد الأمر الأول. نجي للأمر الثاني الذي ذكرناه وهو العاجز عن القراءة القادر على شنو؟ على تعلمها، يتمكن أن يتعلمها، وإذا تعلمها يقرأ قراءة صحيحة ماكو مشكلة. العاجز عن القراءة وفعلا عاجز لكنه يتمكن من تعلم القراءة، هذا الكلام يقع في هذا كلام، في هذا يقع في أمور. الأمر الأول أن هذا يجب عليه تعلمه أو لا أساسا، هذا العاجز عن القراءة فعلا لكنه قادر على تعلمه، هل يجب عليه أن يتعلم القراءة؟ يجب عليه أن يتعلم القراءة. واضح اللي أقوله؟ يعني شنو يجب عليه تعلم؟ يعني بعد إذا ترك التعلم يكون آثم. يجب أن يتعلم القراءة، فإذا ترك التعلم يكون آثما. يظهر من صاحب العروة أنه يجب التعلم، وإن كان عنده اختلاف في موضعين، واحد ذكر وجوب التعلم احتياطا، واحد أفتى بوجوب التعلم. يظهر منه أنه يجب التعلم. قالوا بأنه لعله هذا تبع فيه المقدس الأردبيلي، المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي رأيه هو أن التعلم واجب نفسي، واجب نفسي كأي واجب نفسي آخر. فلعله صاحب العروة لعله أن هو يرى أيضا أن التعلم واجب نفسي، فحينئذ يجب عليه التعلم نفسا، يجب عليه التعلم كأي تأديب آخر. وإذا رتبوا على ذلك قالوا بأن هذا المكلف العاجز إذا ترك التعلم وصلى فرادى من دون تعلم القراءة، بدون قراءة الفاتحة، وجاء بالوظيفة الأخرى البدل، هنا صلاته تكون صحيحة لكنه يكون شنو؟ آثما. يكون آثما. ليش يكون آثما؟ لأنه ترك الواجب النفسي، والتعلم واجب نفسي، فتركه يكون موجب لاستحقاق العقاب فيكون آثما. لكن عندما يصلي صلاة واضح، فرض صلى بالإتمام راح يتم بواحد وصلى صلاته صحيحة، وإن ترك شنو؟ تعلما قراءة، صلاته صحيحة ما بها مشكلة، لكنه يكون شنو؟ آثما. لماذا؟ لأن التعلم واجب نفسي. لكن الرأي المشهور عند مشهور المحققين هو أن التعلم ليس واجبا نفسيا، وإنما هو واجب طريقي، بمعنى أنه هو طريق واجب طريقي للوصول إلى ماذا؟ إلى الواقع، ووصول إلى امتثال التكاليف الإلهية. طريق امتثال التكليف الإلهي هو عن طريق شنو؟ تعلم. هذا طريق لامتثال التكليف حتى يأتي بالوظيفة الصحيحة، بالوظيفة الواجبة عليه، وهي الصلاة مع القراءة. طريق هذا يكون هو شنو؟ تعلم. فيجب عليه التعلم فقط لأجل الوصول إلى الواقع وامتثال التكاليف الإلهية. بعبارة أخرى، أن التعلم ليس له خصوصية سوى الإيصال علما إلى الواقع، سوى أنه يوصلك إلى امتثال التكليف الواقعي، هاي خصوصيته. فلو أمكن للمكلف أن يصل إلى الواقع ويمتثل التكليف الواقعي لا عن طريق التعلم جاز ذلك، ولما وجب عليه التعلم. لو أن المكلف صلى تماما مؤتما، أن نقول لا بأنه يجب عليك ما لا تعلم، لا، واجب طريقي رغم أن الوصول إلى الواقع. فلو تأتى للمكلف أن يصل إلى الواقع عن طريق الاحتياط، عن طريق متابعة قارئ يقرأ الفاتحة، هو يتابع في القراءة، يصلي ويتابع في القراءة من دون تعلم، ما يعرف الفاتحة، لكن يتابع هذا في قراءة الفاتحة، هذا وصل إلى الواقع، امتثل التكليف الواقعي، لكن من دون شنو؟ من دون تعلم. هل يقال لهذا بأن هذا آثم لأنه ترك التعلم؟ لا. لماذا؟ لأن التعلم ليس واجبا نفسيا، وإنما هو واجب طريقي الغرض من الوصول إلى الواقع كما قلنا. فإذا أمكن المكلف أن يصل إلى الواقع من دون تعلم كان ذلك جائزا له بلا إشكال، ولا ما وجب عليه التعلم. فإذا التعلم ليس واجب بهذا المعنى، بمعنى أنه لو تركه يكون شنو؟ آثما. نعم، لو ترك التعلم وترك الاختيار وترك كل الطرق الأخرى الموصلة له إلى الواقع، حينئذ هو يستحق العقاب ويكون آثما، لكن لا على ترك التعلم، وإنما على مخالفة شنو؟ الواقع. لأنه عندما يترك كل هذه الطرق الموصلة إلى الواقع ويعاقب على مخالفة الواقع. أما ترك التعلم بنفسه هذا يكون موجب للإثم، وإن وصل إلى الواقع بطريق آخر هذا لا يمكن الالتزام به. فإذا كان مراد هؤلاء القائلين بوجوب التعلم هذا المعنى فهذا من سلمه، أما إذا كان مراد بشيء آخر فهذا شيء آخر. هذا هاي النقطة النبهة عليها، أنه عندما نقول بأن التعلم وجوب ووجوب طريقي، ما نريد نقول بأن هذا الوجوب الطريقي يختص بالقادر، لا، وكما يشمل القادر يشمل العاجز. هذا وجوب التعلم طريق، الوجوب الطريقي للتعلم، لا يشمل الجاهل كما يشمل ما لا يشمل القادر. فالجاهل بقراءة الفاتحة حتى إذا كان عنده طريق آخر لإحراز الواقع غير تعلم قراءة الفاتحة كما ذكرنا، هذا يشمله هذا الوجوب الطريقي، يشمله هذا الوجوب الطريقي، أن التعلم واجب كطريق ما لا خصوصية له، وإنما هو مجرد طريق علما لامتثال التكليف الواقعي. هذا جاهل بالقراءة، له طريق آخر يمكنه أن يسلكه للوصول إلى الواقع وامتثال الواجب الواقعي، وجوب الطريق يشمله ولا يختص بماذا؟ بالعاجز. لكن ليس معنى شمول الوجوب الطريقي لهذا العاجز هو أنه يترتب الإثم لو تركه، يترتب عليه الإثم لو شنو؟ لو ترك التعلم. إذا ترك التعلم وسلك الطريق الآخر للوصول إلى الواقع وامتثال الواجب الواقعي، من قل بترتب الإثم؟ لا يترتب عليه الإثم. متى يترتب عليه الإثم؟ كما ذكرنا، إذا ترك التعلم وترك سلوك أي طريق آخر يوصله علما إلى الواقع، هذا يترتب الإثم بلا إشكال لمخالفة الواقع لا على ترك التعلم. فإذا لا غير في أن نقول أن هذا الوجوب الطريقي يشمل العاجز كما يشمل ماذا؟ يشمل القادر. لكن شمول للعاجز ليس معناه أنه عندما يتركه هذا العاجز رأسا نحكم عليه بأنه ارتكب إثما واستحق العقاب، لا، إذا تركه وسلك طريق الآخر راح يتم في صلاته صحيحة كما قلنا، وقلنا لا يجب عليه التعلم، ولكن تركه للتعلم موجب استحقاق العقاب، وإنما يكون موجب استحقاق العقاب إذا تركه وترك الطرق الأخرى الموصلة إلى الواقع كما ذكرنا. زين، الأمر الثاني الذي يقع الكلام فيه هذا الفرع الثاني، وهو العاجز عن القراءة القادر على التعلم. إن الأمر الأول هو أنه يجب عليه التعلم أو لا، انتهينا إلى نتيجة أنه ما يجب عليه التعلم وجوبا نفسيا. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام وهو المهم، هو أن هذا القادر إذا ترك التعلم، القادر على التعلم، العاجز عن القراءة والقادر على التعلم، إذا ترك التعلم تركه وكان قادرا عليه على التعلم، عمدا تركه ما راح تعلم مع قدرته عليه. هذا العاجز إذا ضاق عليه الوقت وأصبح نتيجة ضيق الوقت عاجزا عن القراءة بسوء اختياره وبمحض إرادته، صار عاجزا عن شنو؟ عن القراءة. مو كان بإمكانه أن يتعلم فيقرأ الفاتحة ويأتي بالواجب والوظيفة الشرعية، لكنه ترك التعلم، ترك التعلم عامدا وبسوء اختياره، وكان قادرا عليه وضاق عليه الوقت، فأصبح الآن بعد ضيق الوقت عاجزا عن القراءة. حتى عن طريق التعلم ما يكفي بعد، ليش؟ لأن الوقت شنو؟ ضيق، ما يكفي للتعلم والقراءة ما يكفي، فأصبح عاجزا عن القراءة. كلام في هذا أن هذا هل يجب عليه الائتمام أو لا؟ هل يجب عليه أن يصلي جماعة أو لا؟ هو المقصود هنا الوجوب التكليفي، هل يجب عليه الائتمام تكليفا أو لا؟ بعد ذلك نتكلم عن أن الائتمام هل يعتبر شرط في صحة صلاته، وهذا هو الوجوب شنو؟ الوضعي للائتمام، يجب الائتمام وضعا بمعنى أنه يكون شرطا في صحة شنو؟ صلاته، بحيث أنه إذا لم يأتم صلاته تقع شنو؟ باطلة. هذا معنى الوجوب الوضعي للائتمام، والأول هو معنى الوجوب التكليفي للائتمام. أما بالنسبة للأول، لو يجب عليه الائتمام تكليفا، ياهو مكلف عاجز عن القراءة بسوء اختياره، بسوء اختياره هو كأنه عجز نفسه عن الاتيان بالوظيفة الشرعية، عند ما يقدر يتوضأ ويصلي صلاة مع الطهارة المائية، عجز نفسه، أراق الماء، عجز نفسه، فأصبح شنو؟ عاجزا عن الطهارة، الصلاة مع الطهارة المائية. هذا هل ارتكب، هل يجب عليه الائتمام في محل كلامنا؟ هل يجب عليه الائتمام أو لا؟ وإذا صلى من دون ائتمام هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ الكلام في مقامه. أما بالنسبة إلى الأول، طبعا الأول يترتب عليه الإثم فقط، الوجوب التكليفي إذا قلنا به فقط يترتب عليه أن هذا الذي يترك الائتمام شنو يكون شنو؟ آثما. لماذا؟ لأن الائتمام واجب تكليفان فرضان، يترتب عليه الإثم، بينما الثاني حكم الوضعي يترتب عليه بطلان الصلاة، أن هذا إذا ترك الائتمام وصلى فرادى حتى لو صلى بالتكبير والتسبيح تبطل صلاته، لأن الائتمام شرط في صحة الصلاة، وهذا هو معنى الوجوب الوضعي المن للائتمام. فالكلام أن الائتمام يجب تكليفا، ثم هل يجب وضعا أو لا؟ أما الأول وهو الوجوب التكليفي للائتمام فهذا انتهى الوقت، تتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.